انه اعتراض على حكمة الله. كان يقول لو ما حرم الله الخمر لاستأنس الناس بشربها وحصلت لهم لذة وارتاحوا واستراحوا ونحو ذلك، نعوذ بالله. كما قال من قالوا من قبل لو أطاعونا ما قتلوا، هذا في غزوة أحد حينما تخلف من تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد وماتوا قال المنافقون لو إيش لو أطاعونا، يعني ما خرجوا لأحد لما قتلوا. هم يريدون أن يطيعونهم في إيش، في شيء حرمته الشرع، حراما يقعدوا يجب أن يخرجوا، هو يريد أن يطاع في المنكر، هذا فيه اعتراض على الشرع وهذا حرام. نعم وهذا حرام. ولك اعترضت على شخص من العامة سمعته يقول في روحانية يعني أصابته واستغلها الشيطان، فقال يعني لو كان كل أيام رمضان لكان أحسن. ها؟ هذه جملة جائزة؟ حكمة الله أن يكون شهر واحد رمضان، هو لما حس براحة في رمضان، وتعرف الشياطين في رمضان تسلسل وتفتح باب الجنة، فيحس الرجل براحة حتى وهو في بيته، حتى إن كان ما يقرأ قرآن قاعد هكذا يحس براحة في رمضان. فقال هذا الشخص يا ليت كل نعم لو كان رمضان كل أيام العام كانت رمضان لكان خير. هل يخفى الله، هل يخفى عن الله المصلحة والحكمة؟ لو صارت كل الأيام أيام رمضان شيء واحد أذكر به فقط، هل ستجد اللذة التي تجدها عندما يغيب عنك شهور ويأتي مرة؟ ما يقال زر غبا، ها؟ تزدد حبا. كان أيام كلها رمضان ما صار الشوق هذا اللي عند الناس، جاء رمضان جاء لأنه غائب 11 شهر يغيب ويأتي مرة، هذا فقط من المصالح يعني والحكم لعلها، والله أعلم. فينبغي الرجل أن لا يستدرك على القدر وعلى حكمة الله. نعم ولا على حكمة الله. ليت لو كان السارق يسجن 10 سنين خلاص تقطع يده، تعطل اليمين، يتعطل عن خدمة أهله، ويتعطل عن هذا، عياذا بالله. الطعن في حكمة الله كفر، هو أعلم حيث شرع قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن، أعلم هو عليم حكيم، لا إله إلا هو. طيب نعم هذول نعم هذول معترضين، معترضين كافرين بنبوته، يقول من دلائل انه ليس بنبي انه ينزل عليه القران منجما، وقال يعني لو انزل جمله لكان حق، لكن ما دام نزل منجم هذا يدل ليس نبي، هذا اعتراض على الشرع والتشكيك في النبوة، نعوذ بالله. الاعتراض على الشرع والتشكيك في النبوة، وتستعمل أيضا في باب النهي عنها إذا استعملت في كذلك المعصية بالاحتجاج بالقدر على المعصية. يقول لو والله ما قدر علي ما زنيت، لو والله ما قدر عليك أنا ما شربت الخمر، هل يقبل هذا؟ اي هذا لا يقبل منه. طيب كيف تقول في آدم حينئذ لما قال كما خرجه البخاري في صحيحه أنه لقي موسى فقال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال أنت يعني كريم الله وكما قال له خط الله لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقك، قبل أن يخلقني 40 سنة؟ نعم، أو كما قال فكيف الجمع بينهم؟ يقول كيف تلومني على أمر قدره الله علي؟ ما احتج على الذنب، على العقوبة، على المصيبة، على المصيبة. والبعض نزع عنها، يجوز لمن تاب وأناب إلى الله أن يحتج، هذا محل نظر وتأمل، لأنه يفتح باب، يقول ما الذي يجعله هنا يجوز وهناك لا يجوز إلى آخر. على كل حال احتج يقيب المصيبة وهي الإخراج، أنه مقدر أن يخرج. نعم، فلا يصلح أن تحتج بالقدر، بذات القدر. نعم، بالمصيبة. يعني أنت ترى تشعر العقوبة التي تأتيك أحيانا، ما حد منا ما يصل له، قد يحصل معصية وتجد أثر لهذه المعصية، يعني أثر ما لهذه المعصية، فحينئذ بعد توبتك تقول ما حصل من مثلا نقص في الثمار أو في مزرعتي وفي تجارتي بسبب أنه قدر الله علي هذا النقص، لكن لا تقول لأني عصيت، يعني تحتج أن القدر هو الذي جعلك تعصي. أصلا هذا مسلك مبتدع، من يستمر على المعصية ويقول إيش مقدر عليه، لأن آدم أصلا ما قال هذا الكلام إلا بعد التوبة، قال قبل التوبة ولا بعد؟ ولأجل المصيبة بعد التوبة. أما اليوم قبل التوبة تسمع من ينصح الشخص ويقول أنا عارف نفسي أني خلاص من أهل النار، يبلغ به الجهل لهذا الحد، يقول عارف نفسي خلاص مهما سويت سوء ظن بالله بأقداره سبحانه وتعالى. طيب، ومتى تجوز لو في الأمر المستقبل؟ كان يقول لو ذهبت إلى خالد تجد عنده المال لا بأس. طيب، هل يجوز لي تمني أمر مضى؟ التمني فيما مضى ينقسم إلى قسمين، مشروع استعمال لو فيها وغير مشروع شيء مضى. ما هو المشروع في شيء مضى وما هو غير مشروع؟ غير مشروع هو أي تمني المحرم. يقول لو، يقول أحد الفجرة لصاحبه المرأة دين خليلة، لو كنت قبل قليل هنا لقابلت هذه الفتاة معي وجلست معها. شف نعم، ذاك تحسر على الماضي، قال لو جئت معك معنا قبل قليل لفعلت مثلك وجلست مع هذه المرأة وفعلت، هذا تحسر على فوات معصية، هذا جائز؟ غير جائز، نعوذ بالله. تمنى المعصية وتكون مشروعة إذا تمنى أمر خير فاته. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. اي نعم نعم. انما الدنيا لأربعة نفر او كما قال، يقول لو كان لي من المال كذا وكذا لفعلت، وهما في الاجر سواء، فهذا باب يجوز فيه. والخبر المحض كذلك. نعم. طيب، وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وهو يعني في صحيح مسلم، قال، وهذا تتمت شرح الحديث لان سنتقل المسائل. فصدر الحديث قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. نبدا الان، لان ما ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى. بسم الله. قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المؤمن القوي. يحتمل أنه يراد القوي في دينه وإيمانه، ويحتمل أن يراد القوي في بدنه. ولكن الصحيح أن المقصود القوي في إيمانه، القوي في إيمانه. وليس القوي في بدنه، فإن لا أعلم الآن عن أحد من الصحابة أنه كان يقوي بدنه مطلقا ليكون أحب إلى الله، ليكون أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك يا عباد الله لأن النبي قد قال في صحيح مسلم أيضا: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الأجسام حين تكون قوية وحين تكون جميلة. وحين تكون ذات لون حسن، كل هذا لا ينظر الله إليه. فقال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا جمعت هذا الحديث مع حديث المؤمن القوي، عرفت أن النظر في ذلك إلى قوة إيمانه في قلبه، وما هو من مقتضى ذلك الأعمال، من مقتضى ذلك الإيمان من الأعمال الصالحة التي تدل على قوة إيمانه. مثاله: مؤمن يأتي في الصف الأول، بعدما يسمع المؤذن يتوضأ ويأتي في المسجد ويبكر ويأتي في الصف الأول ويردد وراء الأذان ويقوم من فراشه كأنه السهم على المغسلة فيتوضأ، وآخر يأتي في آخر الصفوف ويقضي الصلاة ولا يعتني بالسنة الرواتب، وإذا صلاها نقرها، نقر الصلاة، فما عنده قوة في إيمانه تجعله يسابق في الخير. فأيهما مؤمن قوي وأيهما مؤمن ضعيف؟ الأول الذي كان من مقتضى إيمانه القوي أنه سابق في الخيرات، حافظ على سنن الرواتب. وقد نص بعض العلماء قال: الذي لا يعتني بالسنن الرواتب يعني يهملها، فهذا يدل على عياذا بالله قلة دينه، على قلة دينه. لا يعتني بركعتين بعد قبل الفجر، ركعتين بعد، إلى آخره. ولا أرى يعترض عليه بقول أفلح إن صدق في حديث البخاري، لأن الغالب في الناس أنه لا يأتوا بالصلاة على الوجه الذي قاله ذاك الشخص. نعم، سيكون خلل، والخلل كيف يعوض؟ بالسنة الراتبة. فهو ما علمه أن السنة الراتبة تكمل النقص لا يهتم بها، لأنه يخاف من هذا النقص الذي في أصل فريضته، يخاف عليه منه، ومالك لا يهتم بالسنة الراتبة، فهذا يدل على قلة دينه كما قال بعض العلماء، ورضع في إيمانه لا يحافظ السنة الراتبة. ولكن الإمام أحمد قال في الوتر: لا يترك الوتر إلا رجل سوء لا تقبل شهادته. وبخ رجل نزل ضيفا عنده فرأى الماء مثل ما كان ولم يصلي، فقال: طالب حديث ولا يكون له ورد من الليل؟ فلا تجده يقوم الليل، يصوم النهار، يأتي الصف الأول، يثابر على مراجعة القرآن ونحضور كل درس، فتجده في هذا النوع ما دام انه مخلص في ذلك، مؤمن قوي. طيب، فإذا قال قائل: أيهما أحب عند الله، مجاهد درب نفسه حتى صار قويا ليفتك بالعدو، ومجاهد أهمل الإعداد؟ ستقولون إيش؟ الأول. فلو قال: إذن المؤمن القوي في بدنه، هذا يختلف. ليس القوة المطلقة، إنما القوة التي هي مقتضى الإيمان تعين على طاعة الرحمن، هذا إذا اختار العمل بما يقويها نعم فيكون مأجور، فيكون إيش؟ مأجور. نعم، أو استعمل قوته في الخير كما فعل موسى لما رأى امرأتان تذودان، قالتا لأبيهما: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لأن موسى استعمل قوته في الخير، فعل خير، استعمل قوته في الخير أو قوى نفسه ليستعمل قوته في الخير. طيب، ولذلك أنا أعنف لما أرى صورة لمن يسمون بكمال أجسام أو الذين يحملون أثقال ويكتبون تعليقا على هذه الصورة: المؤمن إيش؟ القوي. يعني ليس المقصود تنفيخ العضلات والتباهي بها، المقصود أن تكون قوي فيما هو مقتضى أو يقتضيه الإيمان. نعم، فرجل مثلا ربى إرادته لتغلب هواه، إرادته في الخير، فيعلم أنه لو صار دائما يعداد يشبع، كل ما يأكل يشبع، يأكل كثير، وعنده مال يستطيع يأتي بألذ الطعام، يأتي من هالمطاعم التي هي تفاخر بالطعام اللذيذ الفاخر، يستطيع، لكنه ربى إرادته على القوة، فصارت تناديه مرة نفسه في وقت جوع أن يشتري طعام كذا وكذا، فترك. المرة الثانية ترك، المرة الثالثة ترك، وليس يتقرب الله بترك الطيبات، لكن أحيانا حتى تنفطم النفس، فهذا رب إرادته على ما هو من مقتضى الإيمان. يقول ابن عساكر: كثرة الطعام يعني لطالب العلم تولد البلادة، لأن إذا أدمن كثرة الطعام مع السنين، وليس مرة كان في وليمة وتوسع شيئا ما لا بأس، لكن يدمن، فإن هذا يولد إيش؟ بلادة، يولد بلادة، يعني قل إن شئت وأنا لا أعرف في الطب كثيرا، لعل الدم إذا اختلط بالدهون يثقل، وإذا ثقل الصعود في المخ لتحليل المعلومات يضعف. المهم يولد بلاد، ولا يكون كالدم المعتدل اللي صاحبه يأكل أشياء معتدلة، نعم، ليس فيها كثرة. فهذا ربه إرادته على الجزء على الحزم، فصار قوي في إرادته، قوي في بدنه لأنه يقوى على الصلاة لأنه ترك الطعام، وصار قوي في الذهاب، ما صار يعني عنده كسل يمنعه، ولذلك خفف من طعامه وفعل ما من مقتضاه تقوية الإيمان لفعل الخير. هذا هي القوة المطلوبة. إذن الأصل القوي في إيمانه، ومن أثار ذلك أنك تجده في الصف الأول في الصلاة، أنك تجده يعني يكظم نفسه عند الغير، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من إيش؟ ها؟ يملك نفسه عند الغضب. فإذا يكون قوي في إيمانه، ومن مقتضيات ذلك ترك الغضب مثلا أو آثاره، ترك أو القيام بمهمات الدين، الصف الأول إذا أذن يرد وراء الأذان، يستطيع ينكر المنكر لا يستحي في الحق، يقول يا أخي هذا منكر، هذا قوي، الآخر يجبن ضعيف. والقوي قد يضعف أحيانا، لكن نتكلم على حاله الإجمالية، الحالة الإجمالية كما قال بعضهم من أئمة سلفنا، يقول كنت دائما أرى النبي وأظن مرة ما رأيته لأني رأيت منكر وجبنت كذا أني أنكره يعني، فجبنت فحرمت الرؤية. فالمقصود أنه ينبغي المسلم للمؤمن أن يكون قويا في إرادته، قويا في بدنه فيما هو مقتضى الإيمان، والأول الأصل قويا في إيمانه. طيب، إذن هذا الحديث المؤمن القوي أحب، يدعوك إلى أي شيء؟ إلى تقوية بدنك، إلى تقوية إيمانك، إلى تقوية إيمانك وتقوية بدنك فيما من شأنه القيام بمهمات الدين، ثلاثة اختيارات. الثالث تقوية إيش؟ إيمانك بأن إيش؟ تقوم الليل صم نهار، تقوي إيمانك، تجلس مع الصالحين، تجلس في حلقات العلم، تدبر كتاب الله، تنعزل عن الفساق والماجنين، تضع في إيمانك، تجلس معهم، النظر، تترك منكرات النظر، تترك منكرات الكلام واللغو حتى تحافظ وتقوي إيمانك، تقوم الليل تدبر في خلق السماوات والأرض إلى آخره، فتكون هنا قويت إيمانك. فإذا فعلت سبب الضعف استغفر، وتذكر هذا الحديث، سبب الضعف أنك مثلا جاءك شيطانك وقال الآن تسلى، اجلس مع هذا الصديق السيء والغ معه، تسلى. فحينما تذكر هذا الحديث فكن مبصر حينئذ واستغفر، لأنهم وتذكر أنك خالفت الحديث، لأنك فعلت ما مقتضاه تضعيف إيمانك هو الجلوس مع الماجنين، لأن الإنسان يضعف أحيانا مع جليسه في الإنكار عليه، فلا يجلس إلا مع صالح حتى يعينه. فيتذكر هذا الحديث استغفر، قال الله يريد مني أن أكون مؤمن قوي، وجلوسي مع فلان الآن يضعف إيماني، استغفر الله ما عاد بجلس معه، جلس مع صالح مرة ثانية. فات قيام الليل أمس، قال الله يحب مني أن يكون إيماني قوي، وأنا لا تلت في الفراش أقوم حتى أذن الفجر وصليت إلا ركعة وركعتين، استغفر الله، سأعمل بحديث أحسن اليوم، سأقوم ربع ساعة، أمس ما قمت إلا خمس دقائق، ليتقوى إيماني فأكون مؤمن قوي. إذن من آثار هذا الحديث على المسلم أن يفعل ما من مقتضاه تقوية إيمانه وتقوية بدنه فيما من شأنه القيام بمهام الدين كحزم إرادته حتى لا يصبح يأكل كثير فيصبح فيه غباء وفي الاستنباط يذكر عن الاستنباط، يجري في اليوم أو في كل أسبوع مرتين يقول أنا على أهبة، أي وقت ناديني فيه ولي الأمر للجهاد سأكون على أهبة حتى، لأن الجهاد يحتاج إلى جري وللعدو أمسك بك فتك بك يحتاج إلى هجوم إلى جري. وهكذا الصف الأول يقول حس لما أكون ثقيلا وآكل كثيرا أتهاون بالصف الأول وأكون خفيفا في بدني يكون عندي قوة أأتي الصف الأول بسرعة بعد الأذان، هكذا فيكون ما من مقتضاه يعني فيما يقوي بدنك وإرادتك القيام بمهام الدين، وكذلك الإيمان برب العالمين. إذن هذا الذي يتلو الكتاب صباح مساء كتاب الله ويتدبر ويدرسه هذا يتأمل منه أن يصبح مؤمن قوي إذا عمل بما سمع أو قرأ، وكذا إذا ما عمل ما سمع في حلقات العلم وفي السنة. طيب ثم قال احرص على ما ينفعك وقد شرحنا ذلك. نعم، إذن لنأخذ المسائل. قال وإن أصابك وهو الشاهد شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا لك وكذا، ولكن قل قدر الله قدر الله قدر الله قدر الله وما شاء فعل. استحضر أن الله قدر ذلك. ما فائدة أن يقول في نفسه أو ينطق قدر الله؟ أي لأنه يذكر نفسه بالحال الذي هو ضدها من سماعه واستماعه لوسوسة الشيطان التي تشغب على الإيمان بالقدر، فيقول قدر الله وما شاء فعل. نعم، فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني ما يلقيه في النفس من الحسرة والندم والحزن. وهل الشيطان يحب منك أن تكون حزين؟ ما الدليل؟ قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ايش يفعل الشيطان؟ يأتي بكل وسيلة ليلقي في قلبك الحزن، لأنه يعلم أنه لو صار في قلبك حزن ونكد قيامك بمهام الدين يضعف ولا يضعف. قراءة العلم، تفتح كتاب زي أمس تقرأ 10 صفحات كم ستقرأ؟ سطرين أو 3 تغلق الكتاب لأن عندك حزن هم. فالله نهى عن الحزن، قال ولا تحزن، الحزن يضعف القوة التي لازم القيام بمهام الدين. الشيطان حريص على الحزن. ألم ترى أنه قال سبحانه وتعالى في النجوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا؟ قالوا مفسرون يعني كان المنافقون إذا مر صحابي كذا يدخلون في قلب الحزن، ايش يسوون؟ يعني يتكلمون عليه، شوفوا الصحابي كذا فربما وقع في نفسه ايش يقولون عليه. فنهوا أولئك وما هم بضار وما هو بضارهم من شيء. الله أكبر. فإياك يلقي الشيطان في قلبك الحزن، أحيانا يلقي في قلبك الحزن بأمور نقاش قديم صار بينك وبين شخص ويذكرك فيه حتى تحزن. ليش قال لي كذا؟ أذكر كم 20 سنة ترى قال لي كل بذي قدام الناس ليش يقوليها؟ الشيطان يقولها، نسيته يعني نسيته، فيذكرك به تحزن. فإذا حزنت ضعف قيامك بمهام. فانظر تناسب الحديث سبحان الله، المؤمن القوي ثم آخر قال فإن لو تفتح عمل الشيطان لأن من شأن عمله تحزينك بتشغيبك بإيقاع التشغيل في قلبك عن القدر فتضعف عن مهام الدين. بعد ذلك ليش سويت؟ ليش فعلت؟ وليه تجارتي ما خليتها عند فلان؟ وليش؟ فإذا بك ضعفت عن الخشوع في الصلاة ما عاد تصبح عندك قوة على الخشوع، فكرك مشغول بحل تلك المسألة التي ولدها الشيطان من اعتراضك على القدر، لا خشوع ولا تجمع للآخرة ولا تبحث عن أرملة ومسكين لتساعدهم، دائما مشغول بهالحزن، هذا خطأ، خطأ كبير يقع فيه طلاب العلم، يستجيبوا لتحزين الشيطان لقلوبهم فيفقدوا كثير من العمل والعلم، لأن هي طالب العلم يحضر ويسمع علم كثير طالب العلم، لكن عند التنفيذ ينثني. من أسباب ذلك تحزين الشيطان له، يذكره بالمآسي مع زوجته، يذكره بالمآسي حتى مع قهر والده له، لكي يوقع في قطيعة الرحم ثم يوقع في الحزن بسبب إلى آخر. وإن من أعظم أغراض الشيطان في المعاصي هذا هو، العبد الذي عصى الله يحصل في قلبه حزن وحسرة إن كان مؤمن، وينشغل بها عن القيام بالمهام الأخرى الدينية. المؤمن يعلم أنه مهما أتى من الذنوب فإن علام الغيوب يغفرها له، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. طيب نقرأ نسمع المسائل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو فيه مسائل. تفسير الآيتين في آل عمران.
طيب، الأولى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هذه الآية الأولى، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قلوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، أي ما أخرجنا ما قتلنا، لكن الله أبطل ذلك، قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن من قال يعني ولدي لو أنه قعد ما ذهب مع رفاقه للنزهة هذه لما مات، هل يقبل قوله هذا؟ يقال لو أن الله قدر الله عليه الموت سيموت وهو في فراشه. وقد ذكرت لكم قصة كررتها عليكم كثيرة، وأني رأيت طفلا في 16 من عمره يحتضر على فراشه، قال لأمه: أسمع طنين في أذني بعد الغداء، أثناء الغداء، ثم تبدع على الفراش وأخذ ينازع، ودخلت عليه في المنزل وهو ينازع ثم توفي. هذا الولد الآن ما خرج إلى بركة ماء فغرق فيها، ولا حادث سيارة، ولا سقط في بئر وهو يتنزه مع شبيب مع فتيان مثله، ولا شيء، في الفراش توفي. إذن لو كان موت مقدر عليه سيموت وهو على فراشه، تعددت الأسباب والموت واحد. من لم يمت في بالسيف ما مات، يعني انفجرت الطائرة ومات، سقط الطائرة ومات، يقول: يا ليت فاتت الرحلة، لا إله إلا الله. أتعلم أن في هذه اللحظة لو كتب الله عليه الموت يهيئ له أي سبب له، ولو بانقطاع عرقه في داخل بدنه ثم يتوفى، ولو لم يكن في تلك الرحلة، ولو لم يكن بارزا في ذلك المكان، سيحدث الله له شيء، أو يتوفى في فراشه كما مضى. انظر نبي الله صلى الله عليه وسلم كم غزوة خرج مع الصحابة، كم تآلب اليهود والكفار والمنافقون لقتله، أنجى الله من هذا وهذا وهذا وهذا، هذا بلغ 63 ثم توفي وهو في فراشه في بيته، وقيل مات شهيدا من أجل أن تلك اليهودية سمتها. المقصود أنه كما قيل من لم يمت بالسيف مات بغيره، هذا من المقدر أن يموت مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، كان هذا حق، ما قتلنا ما قتلنا أعوذ بالله، إذا جاءكم الموت ادفعوه. إذن هم يريدون دفع القدر بقولهم نعم لو كانوا معنا نعم ما ماتوا ولا قتلوا، الذين قال أخوانه قعدوا لو طاعونا ما قتلوا. دفع القدر عندهم كيف يكون؟ بأنهم مجرد أنه ما يخرجوا، فبين الله لهم أنه لو قدر أن يموتوا هل يستطيع الواحد منهم يدفع الموت وهو قدر؟ لا يستطيع. طيب اقرأ.
قال الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء.
نعم النهي الصريح عن قول لو أني، قلنا هذا فيما يصيب، لأن تفتح وساوس الشيطان في الاعتراض على القدر، فهذا نهي صريح، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز للرجل أن يقول بشيء أصابه حادث أصابه قال يليتني ما جيت من هذا الطريق، أعوذ بالله يليتني ما جيت من هذا الطريق، لو كنت في طريق ثاني بتجيك نفس الصدمة، الله مقدرها. يعني أذكر لكم قصة، أنا شخص كان على عادته مهندس في أحد المصالح الحكومية، أذكر على عادته لكن يتأخر بحكم الله، يعني كل يوم يجي خمس ينتظرون عياله على خمس يتغدى معهم، المهم يوم فقدوه تأخر جاء الليل ما حضر، سبحان الله العظيم. الآن لم يدخل في هاوي اختيارا، ولم يدخل في مكان خطر سيارته، هو في مكانه في طريقه وماشي معتدل، كان انفجرت أو انحرفت سيارة من المسار ذاك، وتركت السيارات اللي في الشارع كلها وعددها آلاف أو مئات، اختارت سيارته والمكان الذي إذا صدم فيه توفى، فصدمته وتوفى. ماذا تقول في هذا؟ ما فعل أي شيء، طرقت من مسار، كنا تبحث السيارة وين قدرها، هنا قدرها بأمر الله، تركت السيارة له خلفه ولا أمامه عن يمينه عن شماله ضربته، ايش معنى هذا؟ لا ينبغي الإنسان أن يشغب بكلمة لو، يقول قدر الله وما شاء فعل. أي الآن هي على رأس اللسان، ثم إذا ببعضكم ينطق قال لو تجد إهمال، يجوز في الإهمال من الولد أو الخادم أن ألومه لإهماله لا لي عارض القدر، فرق ولا فيه فرق؟ أبو بكر الصديق أليس مقدر أن ضيوفه ما يتعشون؟ كما في صحيح البخاري الحديث مقدر، ليه جاء وعنف على ولده؟
فرط.
في باب التفريط جائز أن تقول ليش تأخر الضيوف، لا تأخرهم بعد كذا، يعني إيه ما يجوز الولد أن يعق أبوه حينئذ أو يعق الشريعة بغير علم، فيقول أبوي ما يجوز الكلام ذا، خلاص قدر وما شاف عاد، مش هي بنج يستعمل هؤلاء المفرطون ليسكن اللوم عليهم، يلومه لكن ينتبه يحذر هذا المتلوم على هذا المهمل أيضا، أن قد يقذف به الشيطان أيضا في وادي، أي أن الإهمال وحده هو يلومه ليصلحه بعد ذلك، ما يلومه من أجل وقع، انتبه الأمر سيقع بإهماله وبغير إهماله، واقع لكن يلومه تربية أن لا تصنع ذلك مرة أخرى، لا لأن الأمر لن يقع إذا قدره الله. نعم، طيب اقرأ.
قال الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
نعم، يفتح عمل الشيطان، فإنه يجر كلمة لو تلوم على القدر وفتح عمل الشيطان الوسوسة والتحسر والندم، واعتقاد أنه لو ما حصل هذا لما وقع القدر، نعوذ بالله، ويعلق الأمر بذاك الأمر، وهذا من الاعتراض الذي نهى عنه الرب سبحانه وتعالى. نعم، الإرشاد
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.
نعم، الكلام الحسن مطلوب. البعض أي شيء يأتي على طرف لسانه يذكره وإن كان مكدرا على أخي لا يهتم، المهم يتنفس بالكلام. جي الولد صاير في مصيبة، الولد تكسر وحصل له، ما يقول أمام الوالد قدر الله ما شاء فعل، يا والد اصبر، هذا مطلوب شرعا، لا يحسن. يقول أنت أصل الله يهديك، ليش تأذن له يروح من الشباب دول؟ هذه مصيبة الآن، فرط الوالد، قل هو ليس وقته، تعلم الكلام الحسن، ليس وقته الآن، ها تزيد حسرته وتزيد، قل هذا مكتوب عليه قبل. نعم، من جهة النصح إذا هدأ في مستقبلا تومئ له بقصة، ينبغي الإنسان لا يرمي به فلذة كبده مع أي شخص، يقول بتنزه وردي مع من تنزه؟ مع فلان فلان، وقد رأى عليه علامات الطيش، رأهم مرة في يسرعون بالسيارة بطريقة، تروح مع هذا؟ لا لا تروح، ما يصلح، روح مع ذول الصالحين إلى آخر. هذا للإصلاح، للتربية الحسنة. أما يضرب في قلبه نار الحسرة وكمد الندم بعبارات لاذعات توقع في قلبي حسرات ثم حسرات، هذا لا يصلح، لا يصلح في المعزي. نعم،
قال الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
لا يكفي الحرص على ما ينفع، لأن من حرص على الشيء الذي ينفعه في أمر الدنيا والدين لكن من غير التوكل على رب العالمين والاستعانة به فإنه يخفق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رجل حزم وعزم أن يغض بصره خلاص عن النساء، مهما كانت المرأة كاشفة عن مفاتنها وجميلة وتأخذ الناظرين وتسحر أعينهم، يقول مهما كانت لن أنظر، وبدأ يعتمد على قدرات نفسه أن يغض بصره. هذا ينجح ولا يفلح ولا يخفق؟ حتى يتوكل على الله أنه هو الذي يمده بالقوة في غض البصر سبحانه، حينئذ يفلح. ولذلك لم يلاحظ هذا المعنى أحد المشايخ عندما أرسل له الشاب كأنه تائب أو كأنه مريد للخير، يقول: يا أيها الشيخ، لا أستطيع غض البصر، لا أستطيع، يعني شيء يجبني مثل مغناطيس، ما أستطيع، ما أستطيع. فقال له يعني أظن الشيخ يعني: لا تفعل. أو ينبغي أن يلاحظ أن لعل الشاب ذا كان عنده بعد الهداية أو بعد اعتماد على قدرات نفسه من غير التوكل على الله. ولذلك الله نبه على هذا في سورة الفاتحة بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. لو كان لما فائدة الاستعانة به لم نبه ولا لم يرشد على التبرع هذا من الحول القوة إلا بمعونته. لقال إياك نعم لكن وإياك نستعين. تريد حقق الخشوع في الصلاة وما توكلت على الله أن يعطيك الخشوع ما يمكن تخشى. 20 سنة جاهد نفسك لا يمكن. تريد جاهد نفسك لتصبح من أهل العلم تفهم النصوص، توكل على الله في فهم النص، أن الله هو يبلغك فهمه ليس قدراتك وذكائك. فهذا يكسر النفس الطالحة للعجب، فإن العجب مفسد للقلب ويفساده لطالب العلم عظيم. فنذكر أن كل شيء بأمر الواحد جيد. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، ما قال بعضه. نعم.
قال السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز
لقوله ولا تعجزن. طيب العجز المنهي عنه الإنسان شرعا، العجز الذي لا يملكه أو الذي يملكه وهو مختار فيه، لا يمكن عقلا ولا شرعا أن يلومك الشرع أو أن ينكر عليك العجز الذي لا حيلة لك فيه. كان تخاطب بقولك لا تعجز لا تهرم، يعني كيف أموت ولا شاب هو بيدي الأمر، لا بد يأتيني يوم ضعف فلا أستطيع أن أدرك الأمور ولا أستطيع أن أمشي إلا إن شاء الله، ومن بعد قوة ضعف، ومن نعمره ننكسه في الخلق، هذا سنة كونية. فلا يمكن إذا قال لا تعجز لا تصبح عاجز فيما ليس لك اختيار فيه، لا تهرم. إذا مالك مالي إلا إذا كنت أظن أني سأهرم أن أفعل تلك الفعلة القبيحة والجريمة النكراء في ذلك الرجل الذي أحس أنه بدأ يأتيه الزهايمر وسيعجزه عن إدارة شركاته الكبرى وهو من أثرى في الأرض، فذهب حتى لا يعجز وانتحر. أريد أن أعجز قال، دائما أريد أن أكون في قوتي ونشاط. إذن لا تعجز لا تفعل الأشياء التي من مقتضاها حصول عيش العجز والكسل، كمن أجاب الشيطان في قوله عند القيام للقيام الليل أمامك ليل طويل فنم العقدة، فتعاجز فسمع قوله أمامك طويل فنام وما قام تعاجز. إذن فرق بين العجز نفي القدرة مع عدم الحيلة والتعاجز الذي يكون له إيش كسب في العجز، هذا المنهي عنه. نعم يعرف أن كثرة الطعام قبل النوم إيش تولد الثقل عن إيش قيام الليل، يقول يا أخي لا تكثر ستعجز عن قيام الليل، لا تكثر أكل قبل النوم. وبهذه المناسبة يعني التي كثير ما تكلمنا فيها لأجل المصلحة العظيمة، فباب الطب أو علم الطب كما ذكر ابن عبد البر أو نقل أنه أفضل علوم بعد علم الشريعة، لأن البدن آلة العبادة. بما أن الإنسان أحيانا يصيبه العجز أو العجز عن ملك نفسه في طعامه، يأمر أهل بيته تدريجا بتقليص طعامه، فكان يأمر بالأخذ من الطعام 3 مرات، يعني يأتي بالطبق ويأخذ مرة ومرة ومرة، طيب يقلصها إلى 2 3/4، 2 1/4، 2 إلا ربع، مرة مرة إلا ربع، حتى تدرج المعدة في ليش الصغر، ثم أنه يبقى يجاهد نفسه على هذا مستعينا بالله متوكلا عليه، ويأمر أهل بيته ألا يزيد في الطبخ على هذا المقدار، حتى إذا قال أين الباقي وخلاص انتهى، يقول إذا بنام رحنا لا يزيد. أما أن يوضع له اثنين يكون ثلاث في البيت أو خمس، ويوضع في القدر طعام 60 أو 40، فكلما ساقت نفسه وجد، كلما ساقت نفسه وجد، فهذا كيف يكون الأمر معه؟ فعلى أهل البيت حينئذ ألا يطبخوا إلا بمقدار يكفيهم على هدي الصحابة الذين كانوا ما يدمنون الشبع رضي الله تعالى عنهم.